الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا تدائم على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد واستغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ما زال الكلام في اعتراضي المحقق الأصفهاني. كان الاعتراض الأول بأن الطريقة التي ذكرت لاستكشاف الدليل الشرعي من الإجماع بتوسط الارتكاز أو مو بتوسط الارتكاز هذا الجواب. الطريقة المذكورة في استكشاف الدليل من الإجماع هي طريقة ليست صحيحة، وذلك لأن الدليل وإن دل الإجماع على روايته، حتى إذا دل الإجماع على وجود رواية وأن الأعلام لا يمكن أن يفتون إلا بوجود دليل، هذا الكلام لو تم فإنما يتم هذا الدليل إنما يكون دليلا عند نفس الأصحاب. أما لو اطلعنا نحن على ذلك الدليل على تلك الرواية مثلا، قد نناقش في سند أو متن الرواية، في سند أو في دلالة الرواية، فما يدريك لعل تلك الرواية التي سند الأعلام إليها المجمعون إليها لو اطلعنا عليها هل ناقشنا في السند أو في الدلالة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني كان يدل أو كان صحوا هو أن أصل الاستكشاف ليس بصحيح. أصل الاستكشاف استكشاف وجود رواية سند المجمعون إليه، هذا الاستكشاف ليس صحيحا، وذلك لأن الأعلام هم أصحاب متون استدلالية ومجاميع حديثية، فلما لم يدونوا تلك الرواية في كتبهم لو استندوا إليها؟ عدم وجود تلك الرواية في الكتب الحديثية والاستدلالية هذا أدل دليل على عدم وجود تلك الرواية، فأصل الاستكشاف ليس مسلما. هذا الإشكال الثاني. المصنف قدم من الجواب عن الإشكال الثاني وقال أن هذا الكلام يكون تاما لو كان المقصود من الدليل رواية لفظية مشخصة ومعينة. يجي هذا الإشكال الثاني، لما لم يدونوا الرواية في كتبهم؟ أما إحنا لا، بينا بطريقة أن الدليل ليس رواية معينة مشخصة، الدليل على الحكم الشرعي هو بتوسط الارتكاز، هو دليل مجمل، دليل غير مشخص، مأخوذ من مجموع السنة من الأقوال والتقريرات والأفعال. الإجماع يكشف عن الارتكاز، الارتكاز يكشف عن وجود دليل متلقى هذا الدليل من قبل حملة الأحاديث و أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة من مجموع السنة وليس شيئا مشخصا ومعينا، وبذلك ينتفي الإشكال الثاني. ثم من نادر اسم الجديد، ثم المصنف يقول بهذا الطريق من البيان اتضح الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول إنما يتم إذا كان مقصودنا الاستدلال بالإجماع على وجود رواية مشخصة. يجي الإشكال الأول يقول من قال أن تلك الرواية التي استند المجمعون إليها هي حجة عندنا لعلنا نناقش في السند بأحد مباني الاستدلال بالسند أو نناقش في الدلالة مثلا نستظهر خلاف ما يستظهر المجمعون. هذا الكلام إنما يأتي إذا كان الدليل المستكشف بالإجماع رواية مشخصة لفظية معينة، أما إذا كان المستكشف بالإجماع هذا الارتكاز والجو العام الموجود في زمان الأئمة والمتلقى من قبل الطبقة الأولى من الأصحاب، إذا كان المنكشف بالإجماع هو الارتكاز فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال الأول لعلنا نناقش في السند أو في الدلالة. بعد ما عندنا سند وما عندنا دلالة، في ما عندنا رواية أصلاً حتى مناقشة سندية أو دلالية. هذا الارتكاز أمر حسي كما ذكرنا أو قريب من الحس، فلا يحتمل المناقشة فيه. بعد إذا تلقي هذا الارتكاز، هذا الجو العام، هذا الوضوح بالرؤية بتعبير المصنف، هذا إذا أخذ من طبقة الرواة وحملة الحديث والمتشرعة في زمان المعصوم، إذا تلقي يدا بيد، هذا أمر حسي لا يمكن أن يقع الخطأ فيه، حتى يقال بأننا لعلنا نفهم غير ما فهم المجمعون. هاي قضية حسية لا يقع الخلاف فيها، فقط عن لو كنا في ذلك الزمان لفهمنا ما فهم المجمعون، وبذلك ينتفي الإشكال الأول أيضا. وبشكل عام نقول أن الإجماع كشف عن الارتكاز، والارتكاز كشف عن الدليل، ولو بشكل إجمالي ولو بشكل مجمل. وحينئذ ليس دور الإجماع هو دور الكاشف عن الدليل. الإجماع مو دور الكاشف عن الدليل، إنما في الحقيقة الإجماع كشف عن الارتكاز، والارتكاز هو الذي قام بوظيفة الكشف عن الدليل. فالإجماع كشف عن الدليل بتوسط الارتكاز، ومن هنا نقول لا موضوعية للإجماع، لا موضوعية للإجماع في كشف عن الدليل، إنما تمام الموضوعية لما يكشف عن الارتكاز، سواء كان إجماعا أو أي شيء آخر يمكن أن يكشف عن الإجماع. إذا كشف يمكن أن يكشف عن الارتكاز، إذا كشف الارتكاز بأي طريقة، سواء كان بالإجماع أو بقرينة أخرى غير الإجماع، إذا كشف الارتكاز، هذا الارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل، وبذلك لا موضوعية للإجماع. الإجماع مجرد طريق يكشف عن الارتكاز. فلو افترضنا بديل آخر، بديل عن الإجماع يؤدي وظيفة الكشف عن الارتكاز، لكفى ذلك في الكشف عن الدليل الشرعي. المصنف يقول: وقد تقدمت جملة من القرائن في الحلقة السابقة في بحث السيرة، تقدمت جملة من القرائن التي يمكن أن تنوب مناب الإجماع في الكشف عن الارتكاز وفي إثبات السيرة المتشرعية. حينئذ إذا انكشف هذا الارتكاز ولو بغير الإجماع، هذا يكشف عن التلقي من المعصوم ويكشف عن الدليل. إذا لا موضوعية للإجماع في الكشف عن الارتكاز. قال: وعلى ضوء هذا يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا. على ضوء هذا يعني شنو؟ على ضوء الطريقة اللي بيناها والتسلسل اللي بينا، الإجماع يكشف عن الارتكاز والارتكاز يكشف عن الدليل، مو ابتداء الإجماع يكشف عن رواية معينة حتى يرد الإشكال المتقدم. قال: وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية عادية، مو رواية مشخصة معينة بألفاظها، ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الإقناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، ليس رواية اعتيادية، بل هذا الجو العام من الإقناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة هذا اللي بيناه أخيرا، شنو؟ أن الإجماع كشف عن الارتكاز والارتكاز كشف عن الدليل، فلو أبدل الإجماع بشيء آخر لتحقق الكشف عن الدليل. يقول: وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. فعرضين أكو وسيط بين الإجماع وبين الدليل الشرعي المأخوذ من كلام المعصوم. شنو الوسيط؟ وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأئمة. أمثال حملة الحديث، مو بالضرورة حملة الحديث، حملة الحديث أصحاب الرواة أو المتشرعة اللي موجودين في ضمن طبقة الرواة الموجودين في زمان المعصومين، مو إلا راوي، لا حتى إذا كان متشرع اعتيادي موجود في زمان المعصوم، وأمثالهم من معاصر الأئمة. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. يعني شنو؟ يعني لا الإجماع مو الإجماع هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي للإجماع. الإجماع بالحقيقة يثبت الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط يعني الارتكاز والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، يعني لا موضوعية للإجماع. الإجماع مجرد يكشف عن الارتكاز. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين للأئمة واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. أي قرينة تثبت الارتكاز هذا كافي في إثبات الحكم. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. احنا سابقا هم بينا ذكرنا بقرينتين في بحث السيرة. هذا نعم شيخ الارتكاز هو السيرة، هو الارتكاز نفس السيرة، الارتكاز نفس السيرة. ليش؟ لا، هو الفارق الحقيقي الدقيق بين الارتكاز وبين السيرة هو أن هاي المرتكز اللي موجود في أذهان العقلاء أو المتشرع إذا كانت عقلائية أو متشرعية، هذا إذا جرى العمل على طبقة يسمى سيرة، وإلا يسمى ارتكاز. هو نفس هذا الارتكاز دليل، هو هذا يكشف. لاحظوا شوفوا، إذا كان الإمام المعصوم موجود في زمان وطبقة الرواة وحملة الحديث وكل المتشرعة، كل المتشرعة اللي موجودين في زمان المعصوم يلتزمون مثلا بالجهر بصلاة الفجر مثلا، هذا التزام الجميع كاشف عن أن هذا الأمر متلقى من قبل المعصوم. وإلا ما يمكن أن المعصوم مثلا بيّن خلاف هذا ومع ذلك كل المتشرعة عملوا بخلاف ذلك. هذا يذكر في حجية سيرة المتشرعة. شنو الدليل على حجية سيرة المتشرعة؟ هو هذا البيان. هذا فهذا الارتكاز هو نفس سيرة المتشرعة لكن من دون عمله. هذا اللي موجود المرتكز في أذهان المتشرعة جميعا هو هذا لابد أن يكون مأخوذ من المعصوم. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. هذا الفصل تعرضنا به إلى إشكالي المحقق الأصفهاني. بعد ذلك المصنف يقول اتضح مما تقدم أن كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمال. هذا اتضح من أول بحث الإجماع. هذا أولا اتضح أن طريقة كشف الإجماع عن الدليل الشرعي مبنية على حساب الاحتمالات. بالبيان المتقدم نقول فتوى كل فقيه، فتوى الشيخ المفيد مثلا بأمر من الأمور بمسألة من المسائل، هذا يشكل قيمة احتمالية وقرينة احتمالية على صدق تلك الفتوى. يضاف إلى فتوى سيد المرتضى، فتوى الشيخ الطوسي، فتوى الصدوق، كل المتقدمين إذا أفتوا بذلك أجمعوا بذلك، هذا يؤدي إلى تراكم قيم احتمالية تصحح تلك الفتوى. بالبيان المتقدم إذا اتضح أن كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي أولا على أساس حساب الاحتمال. ثانيا اتضح تسلسل تلك الكاشفية. شلون السلسلة الكاشفية؟ الإجماع لا يكشف مباشرة عن الدليل، لا، أكو تسلسل. الإجماع يكشف عن الوسيط يعني عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل. شنو الدليل؟ إن الدليل مجمل ليس مشخصا، مأخوذ من مجموع السنة قولا وفعلا وتقريرا بالبيان المتقدم. فإذا اتضح أصل الطريقة يعني حساب الاحتمالات، واتضح تسلسل الطريقة، إجماع يكشف عن ارتكاز، ارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي ولو على إجماله، حينئذ نقول على هذا الأساس فلا بد من وجود مجموعة عوامل، تلك العوامل إما أن تكون شروط أساسية في كشف الإجماع عن الدليل الشرعي، وإما أن تكون عوامل مساعدة تساعد هذا الكشف. هي ليست شرطا أساسيا لكن تساعد، مجموعة عوامل إما أن تكون شروط أساسية حتى يتحقق الكشف، وإما لا ليست شروطا أساسية إنما هي مجرد عوامل مساعدة تقرب من تلك الكاشفية وتسرع من تلك الكاشفية. يذكر المصنف عوامل أربعة. أول العوامل وهو عامل الرئيسي، عامل رئيسي وضروري وجوهري في كاشفية الإجماع عن الدليل، يقول أن يكون الإجماع من قبل الأصحاب المتقدمين. لابد أن يكون الإجماع إجماع متقدمي الأصحاب. هذا الإجماع من المتقدمين هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي بتوسط الارتكاز، وذلك لأن الإجماع الذي يكشف عن الارتكاز الذي يتلقى فيه الأصحاب الارتكاز في زمان المعصوم يدا بيد، هذا هو إجماع من كان متصلا بتلك الطبقة. إجماع الأصحاب المتصلين بطبقة الرواة وحملة الحديث هذا هو الذي يكشف عن الارتكاز. حتى يكشف الإجماع عن الارتكاز لابد أن يكون المجمعون هم الطبقة الأولى من علماء عصر الغيبة، حتى يمكن أن نقول أن هذا الإجماع تلقوا من الارتكاز في زمان المعصوم. أما إجماع المتأخرين فلا يمكن أن يكون كاشفا عن ذلك الارتكاز مع افتراض مخالفة المتقدمين. إذا خالف المتقدمون وأجمع بعد ذلك المتأخرون، إجماع المتأخرين لا يكشف عن الارتكاز، لوضوح أن المتأخرين منقطعون عن زمان طبقة الرواة، منقطعون عن زمان النص، منقطعون عن المتشرعة الموجودين في زمان المعصوم. فلا يمكن أن يكون هناك ارتكاز ووضوح وجوع موجود في طبقة الرواة، والذي أدرك هذا الوضوح خصوص المتأخرين دون المتقدمين. هذا أمر غريب جدا، لا يمكن أن يتحقق. ما يمكن أن يكون أمر محدود أو قريب من الحس، الارتكاز والوضوح والجو العام اللي يدرك هذا الوضوح والارتكاز مثلا خصوص العلامة وما بعده، خصوص الشهيدين مثلا وما بعدهما، أما بالنسبة إلى المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ومن هو في تلك الطبقة لم يدرك هذا الارتكاز والوضوح. هذا أمر لا يمكن أن يتحقق، لما قلنا من أن الارتكاز أمر حسي، أمر محسوس، أمر حاضر عند الجميع. ما يمكن إحنا في أزمنتنا إحنا الحاضرين في هذا المكان ندرك برودة هذا الجو، أما اللي لا ندرك برودة الجو، أما اللي يجي بعدنا يمكن أن يدرك برودة الجو. هذا أمر لا يمكن أن يتحقق. لذلك إنما يكون الإجماع كاشفا عن الارتكاز وبالتالي كاشف عن الدليل، إنما يكون ذلك في خصوص إجماع المتقدمين، أما المتأخرين فلا يدل على ذلك. هذا العنصر الأول وهو واضح. قال: الشروط المساعدة على كشف الإجماع. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع، شنو الطريقة؟ حساب الاحتمالات. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع، شنو الطريقة؟ طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع هي حساب الاحتمالات وتسلسلها، تسلسل تلك الطريقة. شلون تسلسلها؟ إجماع ثم ارتكاز ثم دليل شرعي. قال: وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، هاي تسلسل معطوف على طريقة وتسلسلها، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، كشروط أساسية أو مساعدة على ذلك، مساعدة على هذا الكشف، لو أساسية وجوهرية بحيث إذا لم تتحقق لا يمكن أن يتحقق الكشف، لو مجرد عوامل مساعدة. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل، هاي عزيزة يتصل، يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء يعني المتقدمين هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم ومن هو على شاكلتهم، من ومن هو على شاكلة الطبقة حملة الحديث مثلا والمتشرعين المعاصرين للمعصوم دون الفقهاء المتأخرين. المتأخرون إجماعهم لا يكشف عن هذا الارتكاز لانقطاع المتأخرين عن زمان طبقة الرواة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون المجمعون أو من هو قريب من المجمعين أو جملة من المجمعين، مو بالضرورة كل المجمعين، أن لا يكون المجمعون أو على الأقل جملة من المجمعين قد صرحوا بالمدرك، قد صرحوا بمدرك الإجماع. إذا صرح المجمعون شيخ الطوسي نقل الإجماع وذكر الدليل على ذلك الإجماع، السيد المرتضى نقل الإجماع وادعى الإجماع ونقل رواية هي المدرك والمستند لذلك الإجماع، حينئذ إذا كان الأمر كذلك مجرد التصريح بمدرك الإجماع هذا بالحقيقة يعني التصريح بعدم الاستناد إلى الارتكاز. إحنا نريد نستكشف من خلال الإجماع الارتكاز، وبالتالي من خلال الارتكاز نستكشف الدليل الشرعي المأخوذ من الإمام قطعا. إحنا نريد نصل من خلال كاشفية الإجماع عن الدليل، نصل إلى القطع، نصل إلى اليقين بحساب الاحتمالات، إضاءة للاحتمال المقابل حتى يصل قريبا من الصفر ولا يحتفظ العقل به، فيكون الطرف المقابل يقينيا. إذا كان الأمر كذلك لا يحصل لنا اليقين. إذا صرح المجمعون بالاستناد إلى مدرك إلى رواية، بعد حينئذ لابد من تقييم نفس تلك الرواية، نفس هاي الرواية مدرك المجمعين، نقيم هاي الرواية، إما أن نقبل بدلالة الرواية وتمامية سندها فنفتي على ما يفتي به المجمعون لكن لا لأجل الإجماع بل لأجل تلك الرواية، وإما أن لا نناقش في سنة أو في دلالة الرواية وبالتالي لا نفتي بما يفتي المجمعون به، فنقيم نفس تلك الرواية، نعرض هاي الرواية ونقيم أن ننقبها إما أن تستقيم وإما أن لا تستقيم. إذا صرح المجمعون بالمدرك فنفس تصريحهم يدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجود ارتكاز قطعا، يعني لا نقطع بوجود الارتكاز، لأن احنا من خلال الإجماع استكشفنا الارتكاز، قلنا من الغريب جدا أن يجمع المجمعون من دون وجود دليل، من دون وجود رواية مشخصة، إذن لابد من دليل، شنو الدليل؟ الارتكاز. هاي الطريقة احنا توصلنا إلى استكشاف الدليل. أما إذا صرح المجمعون بوجود رواية استندوا إلى تلك الرواية فحينئذ لا يمكن أن نستكشف الارتكاز على سبيل القطع والجزم، بل نقول ذلك حتى فيما إذا لم يصرحوا بالمدرك، نترقى أكثر، حتى إذا لم يصرحوا بالمدرك أيضا نقول نفس هذا الكلام، وهو عدم كاشفية الإجماع عدم عن الارتكاز حتى إذا لم يصرحوا، بل نحن احتملنا وجود رواية استند المجمعون إليها، نفس الكلام نقوله، نفس الكلام نقوله فيما إذا احتملنا وجود رواية، كانت أكو رواية موجودة في البين، نحتمل استناد المجمعين إلى تلك الرواية، هذا أيضا ما يوصلنا إلى استكشاف الارتكاز على سبيل القطع، الاحتمال أن يكونوا قد استندوا إلى تلك الرواية. الأول يسمى الإجماع المدركي، الثاني يسمى الإجماع محتمل المدركية نفس الكلام فيه، هما ليسا بحجة لا المدركي ولا محتمل المدركية. نعم نستدرك ونقول، نقول المدرك الذي استند المجمعون إليه، هاي نقطة حساسة بالفقه، إذا استند المجمعون إلى رواية وصرحوا بالاستناد إلى تلك الرواية، صرحوا بالاستناد إلى رواية وكنا نخالف المجمعين في فهم تلك الرواية، يعني كنا مثلا نستظهر من الرواية معنى، المجمعون يستظهرون معنى آخر غير ما نستظهره، احنا نشوف ان فهم المجمعين على خلاف الظاهر، هذا ليس فهما صحيحا، احنا نفهم شيء آخر. مثلا كما لو فهمنا من روايات الإقامة في الصلاة، هاي الروايات الدالة على ان الإقامة واحدة من مقدمات الصلاة، احنا لو فهمنا من الروايات الوجوب، احنا نستظهر من روايات الإقامة الوجوب، وشفنا المتقدمون جميعا أجمعوا على فهم الاستحباب من تلك الرواية، هذا قد يوجد هذا مخالفتنا في فهم الرواية، مخالفة المتقدمين لنا في فهم الرواية، هذا قد يوجب التشكيك في فهمنا، بل قد يوجب الاطمئنان الشخصي بصحة فهم الأصحاب باعتبار أن الأصحاب هم قريبون عهد بكلام الإمام، وقد تكون هناك روايات كانت حافة بالكلام، قد تكون عفوا هناك قرائن حافة بالكلام، قرائن حالية أو مقالية حافة بالرواية، هم اطلعوا على تلك القرائن، غابت عنا وفقدت وحجبت عنا تلك القرائن، لذلك إحنا نفهم من الروايات مثلا الوجوب، في حين هم يفهمون الاستحباب لأجل وجود قرائن مثلا كانت موجودة في زمانهم وخفيت علينا. هذا الأمر ليس بغريب، هذا أمر يمكن أن يكون موجودا، يمكن أن يتحقق أن تكون هناك روايات حافة بكلام المعصوم أوجبت أن يفهم الجميع، جميع المتقدمين فهموا معنى غير ما نفهم إحنا الآن، هذا يقرب بل يقوي احتمال أن تكون هناك قرائن موجودة في ذلك الزمان هم اطلعوا على تلك القرائن وحجبت تلك القرائن عنا، مما يعني مخالفتنا في ذلك الفهم. وإلا من البعيد جدا، من البعيد بحساب الاحتمالات، أن يكون كل المتقدمين أجمعوا على فهم خلاف الظاهر، إحنا نستظهر الوجوب والمتقدمون جميعا فهموا الاستحباب خلافا للظاهر، هذا يحتمل في حق واحد في حق اثنين، أما جميع الأعلام جميع الأصحاب من المتقدمين يفهمون خلاف الظاهر، هذا أمر مستبعد جدا بحساب الاحتمالات، هذا قد يوجب عندنا اطمئنان شخصي ويكون حجة بأن فهمنا ليس فهما صحيحا، وبذلك يكون حجة ونفهم ما يفهم المتقدمون، وهذا غير مسألة أن إحنا إن رأي غير رأي المتقدمين، هذا اللي يقول حساس بالفقه، لا يقال أننا مجتهدون ولنا رأي في قبال رأي المتقدمين، فلنفهم ما يخالف فهم المتقدمين، لا القضية مو بهالسهولة، لأننا قلنا أن احتمال خطأ واشتباه جميع المتقدمين هذا مستبعد بحساب الاحتمالات، فيقوي بل يخلي عندنا اطمئنان بوجود قرائن كانت موجودة خفيت علينا، لو اطلعنا على تلك القرائن لفهمنا من الرواية عين ما فهم المتقدمون من الرواية، فالقضية مو بهالبساطة أن يقال إحنا لا خلينا نفهم خلاف ما فهم المجمعون، وهاي قضية غير مسألة أن إحنا عندنا رأي خلاف رأي الأصحاب، هذا ليس تقليدا منا للأصحاب، إنما يكون هذا موجبا للإطمئنان الشخصي عندنا بصحة فهم الأصحاب، وبالتالي يكون هذا الإطمئنان الشخصي حجة علينا. هذا الأمر الثاني. قال الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها من المجمعين قد صرحوا بمدرك محدد لهم، هذا الإجماع المدركي، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين له، هذا محتمل المدركية، وإلا إذا كان كذلك كان المهم تقييم ذلك المدرك. إذا كان كذلك، إذا طرحوا أو احتملنا استنادهم إلى الرواية، فبعد القضية لا تناط بالإجماع، إنما تناط بهذا المدرك، فنقيم هذا المدرك إما أن نقبل وإما أن لا نقبل هذا المدرك. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد هذا الاستدراك اللي قلنا، قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه. إحنا عندنا رواية ما نفهم منها مثلا الاستحباب، هم فهموا الاستحباب، هذا إجماعهم على فهم الاستحباب، هذا يقوي فهم الاستحباب من الرواية خلافا لما نفهم. قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه، يكمل ما يبدو من نقص هذا المدرك. هذا المدرك احنا نشوفه يدل على الوجوب، لا يصلح ان يكون دليلا على الاستحباب، لكن فهم الاصحاب هذا يعطي قوه ويدعم الاستحباب ويكمل ما فيه من نقص كدليل على الاستحباب. ومثال ذلك ان يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها يفهمون معنى معين، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر، التشكيك اللي عندنا اللي يكون في زماننا. الرواية مثلا روايات الإقامة الجميع يفهمون الاستحباب، كلهم يفتون باستحباب الإقامة، لكن احنا من نجي نطلع على الروايات نشوف الروايات تدل على الوجوب، فنشكك في دلالة الرواية على الاستحباب، لكن اجماع الاصحاب المتقدمين على فهم الاستحباب هذا قد يقضي على التشكيك في دلالة الرواية على الاستحباب، فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى، نظرا لقرب اولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا، فقد تكون هناك رائن حافة بالرواية هي التي أوجبت فهم الاستحباب وغابت عنا تلك القرائن، لذلك احنا نحمل الوجوب. المصنف يقول قد يقضي هذا الإجماع قد يقضي على التشكيك، فإذا قضي على التشكيك صار عندنا اطمئنان بفهم الاستحباب، اطمئنان شخصي، هذا الاطمئنان الشخصي يكون شنو؟ يكون حجة. أما إذا لا بقينا نشكك حتى مع إجماع المتقدمين، حينئذ لا يمكن لنا الاعتماد على الإجماع. يقول قد يقضي وقد لا يقضي، قد يبقى واحد مصر ومتمسك برأيه يقول لا الرواية تدل على الوجوب وكلام الآخرين ليس حجة علي، وبذلك يبقى خلي يفتي بالوجوب. هذا الواضح يا أخي؟ نعم يجوز. لا مو دائما شيخ، مو دائما. الثالث، لا طبعا السيد ملتفت لهاي، اقول هاي نقطه يعني لابد يعني حريه بالالتفات، مو دائما احنا نقول احنا عندنا راي في قبال راي المتقدمين، لا، اذا واحد تامل قال الشيخ الطوس سيد المرتضى واستذكر مثلا بعض الخواطر والقصص التي تنقل عنهم وشدة تورعهم في الفتية، هذا طبعا يعني في كثير من الأحيان في 99% من الموارد قد يوجب الاطمئنان الشخصي بصحة فهمهم وخطأ فهمنا وأن هناك مثلا قرينة غابت عنا. الأمر الثالث بناء على أن دلالة الإجماع على الدليل الشرعي مبنية على حساب الاحتمالات وتجميع القيم الاحتمالية ووجود المضاعف الكمي والكيفي، بناء على ذلك نقول في الأمر الثالث لابد أن لا تكون هناك قرائن عكسية دالة على عدم وجود مثل هكذا ارتكاز. احنا شنو اللي سوينا؟ قلنا الاجماع يكشف عن وجود ارتكازه، الارتكاز يكشف عن وجود الدليل. هذا انما يتم ويفتح الى الطريق ويستمر الى الاخر فيما اذا لم تكن هناك قرائن عكسيه تدل على عدم وجود مثل هكذا ارتكاز، والا اذا وجدت قرائن عكسيه قد تمنع من الكشف عن وجود ارتكاز وبالتالي تكشف عن وجود الدليل. الا تكون هناك قرائن عكسيه داله على عدم وجود هكذا ارتكاز، والا هذا قد يسبب عدم وجود القطع واليقين بوجود الارتكاز. احنا طريقنا مبني على القطع، الاجماع يكشف قطعا عن وجود الارتكاز بحساب الاحتمالات، وبالتالي الارتكاز يكشف عن وجود الدليل بحجيه السيره المتشرعيه. فوجود القرائن العكسيه هذا يمنع من تراكم القيم الاحتماليه وبالتالي حصول اليقين بوجود الارتكاز. ومثال ذلك المصنف ما مثل، مثال ذلك هو نفس المصنف ذكر هذا المثال في موضع آخر، قال المثال على ذلك ما ذكر في نجاسة وطهارة الكتاب من حيث استفاد المصنف. شوفوا استفادة كلش لطيفة، استفاد المصنف من نفس الأسئلة الواردة في ضمن بعض الروايات، استفاد عدم وجود ارتكاز على نجاسة الكتاب من نفس الأسئلة، من نفس أسئلة المتشرعة المعاصرين للإمام المعصوم، من نفس سؤال السائل للإمام المعصوم استنتج المصنف عدم وجود ارتكاز على نجاسة الكتاب. يعني نفس هذا السؤال هو قرينة معاكسة على وجود الارتكاز، فبعد ما يمكن أن نستكشف من إجماع المتقدمين على نجاسة الكتاب، لا يمكن أن نستكشف من هذا الإجماع وجود ارتكاز في ذلك الزمان على النجاسة، وبذلك هذا الإجماع لا يكون حجة، لا يكون كاشفا عن الدليل الشرعي. احنا نريد نستكشف من إجماع المتقدمين على نجاسة الكتاب، الإجماع على النجاسة نريد نستكشف من خلاله وجود الدليل بتوسط الارتكاز. فإذا كانت عندنا قرائن عكسية تنفي وجود هكذا ارتكاز، هذا الإجماع لا يوصلنا حينئذ إلى الدليل الشرعي ولا يكون حجة. من خلال شنو؟ شلون المصنف؟ يقول المصنف عندنا بعض الروايات، أنا واقعا راجعت ما كتبت بس هو على المصنف هو باحث لابد، يقول هناك بعض الروايات يوجد فيها أسئلة عن الكتابي عن طهارة ونجاسة الكتابي، وافترضت الروايات أن افترض السائل في سؤاله أن الكتابي يشرب الخمر ويباشر النجاسات. يعني السائل سأله، السائل سأل الإمام قال هل مثلا هل أن الكتابي نجس أو طاهر؟ كيف يكون هذا السائل يسأل كيف يكون الكتابي طاهرا وهو يشرب الخمر ويباشر النجاسات؟ نفس هذا السؤال ونفس استراب شرب الخمر بين قوسين النجاسة العرضية، هذا يكشف عن أن في زمان النص لم يكن هناك ارتكاز بالنجاسة الذاتية للكتاب، وإلا إذا كان مرتكز في ذهن السائل للإمام، السائل حينما يسأل إذا كان مرتكز في ذهنه وهو متشرع أن الكتابي نجس ذاتا، بعد ما إلى معنى يفترض شرب الخمر والنجاسة العرضية. إذا كان هو ذاته نجسة بعد ماكو داعي يسأل عن مساورته للنجاسات وشرب للخمر، وهذا معنى الارتكاز. ارتكاز يعني شنو؟ يعني وجود ارتكاز عند جميع المتشرعة في ذلك الزمان بالنجاسة الذاتية للكافر. نفس هذا السؤال قرينة عكسية على عدم وجود مثل هكذا ارتكاز بنجاسة الكافر، هاي قرينة عكسية، هاي يكشف عن عدم وجود ارتكاز بالنجاسة الذاتية للكافر. فحتى لو أجمع المتقدمون على النجاسة نقول لابد أن يكون إجماعهم لا لأجل الارتكاب، وإنما لأجل وجود مثلا مدارك أخرى، روايات أو أدلة أخرى. أما ارتكاز، ليس هناك ارتكاز على نجاسة الكافر الذاتية. وهذا دائما اللي يمر علينا بالفقه، نقول أن هذا المطلب مثلا المعين وإن لم يرد في ضمن جواب الإمام صحيح، لكن إحنا أحيانا نستدل بالمركوز في ذهن السائل، نقول المركوز في ذهن السائل مثلا هذا المعنى، مثلا الطهارة وعدم النجاسة الذاتية، والإمام نكمل الاستدلال شوف شو نقول، نقول والإمام أقر على ذلك الارتكاز، ما ردعه، ما قال. إحنا عادة إذا شخص يجي يسألنا يقول مثلا هذا الكافر الذي يشرب الخمر نجس أو ليس بنجس، شلون نجاوبه؟ نقول له هذا نجس، شرب أو لم يشرب، نرجع عن هاي القضية، نقول له القضية مو منوطة بشرب الخمر، حتى إذا كان ما يشرب الخمر، هو الكافر الحربي مثلا نجاسة ذاتية، الإمام حينما يسكت هذا إقرار للإمام في إقرار للإمام في هذا الموجود في ذهن السائل. قال الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة لا يوجد ذلك الارتكاز، ولا توجد تلك الرؤية الواضحة اللذين يراد استكشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف، شلون تسلسل اكتشاف ثم ارتكاز ثم دليل. إذا ماكو ارتكاز، إذا اكو قرينة عكسية على الارتكاز يعني ماكو دليل. ودوره، إذا عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه، في هذا الاكتشاف، الوسيط منه الارتكاز. إذا عدنا قرائن عكسية على الارتكاز بعد لا يتحقق هذا الارتكاز. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير هو أن تكون المسألة المجمع عليها من المسائل التي لا يترقب حلها إلا من قبل الشارع مباشرة، أن تكون المسألة التي كانت معقدا للإجماع والتي أجمع الأصحاب المتقدمون عليها هي مسألة فقهية لا يترقب حلها والجواب عنها إلا من قبل الشارع مباشرة. أما إذا كانت المسألة مسألة عقلية أو مسألة عقلائية أو مسألة تفريعية يمكن تحصيل حكم الشرعي من مسألة أولية مسلمة واضحة، فحينئذ لا يكون الإجماع فيها كاشفا عن الارتكاز. فلا بد أن نفرق بين حالتين، مرة تكون المسألة مسألة لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الشارع المقدس، الشارع المقدس هو يكون مباشرة يجي ينص على تلك المسألة، كما في مسألة مثلا الإجماع على وجوب الجاهر في صلاة الفجر، هذه مو مسألة عقلية، العقل ما له حكم في تلك المسألة، كما ليست مسألة عقلائية، مو مسألة عقلائية، العقلاء ما يدركون، العقلاء بعقلائيتهم إذا جردوا عن أي تشريع ما يمكن أن يدركوا أن مثلا وظيفة المكلف في صلاة الفجر الجاهر أو الإخفاء. مو مثل مثلا قضية مثلا حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد قضية عقلائية، العقلاء عملوا بتلك القضية، فلا قضية عقلية ولا قضية عقلائية، كما وليست مسألة واضحة ويمكن تطبيقها على كبرى من الكبريات وعلى إطلاق أو عموم من العمومات. إذا لم تكن كذلك، إذا كانت مسألة لا يمكن أن تحل إلا من قبل الشارع، يقولوا ياي مباشرة، يعني شنو؟ يعني لا بتوسط الإطلاق أو بتوسط العموم، تطبيق تكون تطبيق من التطبيقات، فحينئذ الإجماع على مثل هكذا قضية هو الذي يكون كاشفا عن الارتكاب، وبالتالي يكون كاشفا عن الدليل الشرعي. أما إذا كانت القضية عقلية مثلا فالإجماع عليها لا يكون كاشفا عن الارتكاب وبالتالي كاشفا عن الدليل، كما في مسألة الإجماع على عدم استحقاق الثواب على المستحبات في وقت الواجبات في وقت الفرائض. عندهم إجماع على أن مثلا من يأتي بمستحب في زمان الفريضة في زمان الواجب لا ثواب له من ذلك المستحب، هاي قضية إجماعية. نقول الإجماع على مثل هكذا قضية لا يكون كاشفا عن الارتكاب. ليش؟ الاحتمال أن يكون الإجماع لأجل قضية عقلية، وهي قضية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو عقلا حتى إذا ما ثبت هذا شرعا ولم تثبت الملازمة في البحث الأصولي. مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هي قضية عقلية، قد يكون القدماء من الأصحاب أجمعوا على تلك القضية من أجل تطبيق هذه القضية العقلية، قالوا أن الشارع المقدس إذا أمر بالفريضة معنى ذلك النهي عقلا ولو عن المستحب، فأنت حينما تأتي بالمستحب لا ثواب لك. هاي قد تكون قضية طبقت عليها القضية العقلية أو القضية العقلائية أو عام من العمومات أو إطلاق من الإطلاقات، وبذلك لا نستكشف من الإجماع الارتكاز على سبيل القطع. احنا بدنا نستكشف من الاجماع الارتكاز قطعا، وبالتالي يكشف الارتكاز عن الدليل الشرعي بابراز هذا الاحتمال لا قطع لنا، لان الاجماع كان ناشئا ومسببا عن الارتكاز، قد يكون مسببا عن تلك القضيه العقليه، وبذلك لا يمكن لنا ان نحرز ان السبب في الاجماع هو الارتكاز، وبذلك لا يكشف عن الدليل الشرعي. هذا الأمر الرابع والأخير اللي ذكر المصنف. قال الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع وبشكل مباشر، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية يعني شنو؟ هو يقول قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، يعني يستفاد حكمها من قضية مسلمة وواضحة من إطلاق أو من عموم، حينئذ بعد ما يمكن أن نقول الإجماع فيها يكشف عن الارتكاز. لا، قد يكون الإجماع إنما لأجل شنو؟ لأجل التطبيق. ليش يقول واضحة ومسلمة؟ ليش نقول؟ نقول لأن هاي القضية ما مبنية على اجتهاد وعلى نظر، ولذلك من الطبيعي وهم أجمعوا على ذلك، إنما أجمعوا لسهولة التطبيق. عندنا عام موجود، عندنا آية بإطلاقها بعمومها تدل على حكم شرعي، هاي القضية تطبيق لتلك القضية التفريعية، هي قضية تفريعية مطبقة أو مطبق على هذا العموم أو ذاك الإطلاق من دون حاجة إلى نظر أو اجتهاد، لذلك هم أجمعوا على النتيجة. إجماعهم على النتيجة لا يعني وجود ارتكاز، قد يكون استندوا إلى ذلك الإطلاق أو العموم، وبالتالي لا يكشف عن وجود دليل شرعي. هذا الدليل الشرعي هو المنكشف بالإجماع، إنما يكون استنادا إلى ذلك الإطلاق. إحنا هم نجي نشوف إذا وافقنا في ذلك باعتبار قضية واضحة ومسلمة فنفتي بنفس ما يفتون، لكن لا لأجل الإجماع بل لأجل سهولة التطبيق، سهولة التطبيق العام أو المطلق على تلك القضية التفريعية. قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور. فقط نقطة أنبه عليها هي أن المصنف ذكر هاي الأمور الأربعة، وإحنا ذكرنا بالبداية إما شروط أساسية وإما عوامل مساعدة. أقول أن الشرط الثالث هو عامل مساعد والبقية كلها عوامل أساسية. وصلى الله على محمد وآل محمد.